الإمام السيد روح الله، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهما في السياسة لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. حكومة أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي، صادقت على لائحة مجلس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله، ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا سيد مصطفى، تفضل.
حذف الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن، كانا كافيين في أن يشعر علماء الدين بالخطر وأن يدعو أبناء الشعب للانتفاضة والثورة ضد كل تحرك يستهدف الدين.
نعم يا سيد مصطفى، أسد الله علم لم يرد على برقية مراجع الدين في قم المقدسة، وحتى إنه هدد خلال خطابه عبر المذياع بقمع كل تحرك يخل بأمن البلاد. أما علماء طهران فقد قرروا عقد تجمع بعد يوم غد في مسجد الحاج السيد عزيز الله لدعم موقف المراجع في قم المقدسة.
يا إخوتي، وردنا خبر من طهران أن الحكومة تنوي منع هذا التجمع واعتقال من يحاول تنظيمه.
لا حول ولا قوة.
على الحكومة أن تفهم أنها لا يمكن أن تتصرف مع الحوزة وعلماء الدين والمراجع كما يحلو لها. يجب الوقوف بقوة وصلابة بوجه هذه التحركات. يجب أن يعرف المراجع أبعاد وأهداف هذه التحركات، وكلما التفت أعداد أكبر من الناس حول علماء الدين اضطرت الحكومة إلى التراجع أسرع بالتأكيد.
يتحرك الشاه لإرضاء الديمقراطيين في البيت الأبيض الأمريكي للحصول على دعمهم يا سيد روح الله.
لا تهمنا دوافعه، ولكن الذي يهمنا كيف نتصرف ونقف بوجه الحكومة وهذا الشاه الذي أصبح يشعر بالقدرة. علينا أن ندافع عن الإسلام بكل ما أوتينا من قوة، وأنا شخصيا سأفعل كل ما بوسعي لتحشيد علماء الدين.
على الحكومة أن تخاف عواقب دخول علماء الدين على خط المواجهة، وعلى الشعب أن يقف مساندا لعلماء الدين. علينا أن نوزع في كل مكان إعلانات علماء الدين حول اجتماعهم المقرر في طهران.
تأكيد علينا ذلك التأكيد.
We'll be right back.
يا سيد روح الله، أسد الله علم عندما علم بجدية قرار علماء دين طهران على التجمع في مسجد الحاج السيد عزيز الله، تراجع الليلة الماضية عن قراره وأبرق لمراجع قم ليلا يخبرهم بإلغائه لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
لن نقبل بإلغاء اللائحة بشكل سري. أخبروا المراجع وعلماء الدين من طرفي بأن على الحكومة أن تلغي لائحة مجالس الأقاليم والولايات عبر الصحف رسميا، لكي لا يعاد طرحها مع تغيير رئيس الوزراء، وعلى الشاهي نفسه إلغاء اللائحة.
نعم، لائحة مجالس الأقاليم والولايات صادقت عليها الحكومة، الملك لم يتدخل في الظاهر.
سأرسل برقية للشاه وسيجبر على التدخل. المصادقة على اللائحة هو عمل غير قانوني، وقد صادق عليها في فترة إغلاق مجلس الشورى. أسد الله علم قام بإجراء يخالف الدستور، ووضع بدعة في آليات اتخاذ القرار في البلاد.
يا سيد روح الله، اتخذ بعض الخطباء والوعاظ موقف الصمت في هذه القضية. الشيخ الأنصاري الخطيب المعروف في قم لم يرتق المنبر منذ ليلتين لكي لا يقول شيئا بهذا الصدد.
أنا سأتحدث غدا، وعلى علماء الدين أن يتدخلوا من دون خوف أو وجل في هذه القضية، ويقوموا بتوعية الناس وتوجيههم.
نعم نعم.
أيها الشيخ الأنصاري، سمعت أنهم دفعوك إلى الصمت منذ ليلتين، ما الضير إذا سجنوني أو سجنوك؟ هل نحن أفضل من الحسين بن علي عليه السلام أو الإمام السجاد عليه السلام؟ إن القانون الذي يحكم البلاد هو قانون الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وعلى هذا القانون أن يبقى سارياً إلى ظهور الإمام المنتظر عليه السلام. أخبرني مبعوث المرجع آية الله البهبهاني أن سماحته سيصر على موقفه حتى آخر رمق له. على الحكومة أن تعلن عبر الصحف تراجعها عن هذه اللائحة.
الله أكبر، الله أكبر.
أرسل الإمام السيد روح الله برقية إلى الشاه، جاء فيها أنه نبه السيد أسد الله علم بمفاسد لائحة مجالس الأقاليم والولايات، إلا أن الأخير لم يعر اهتماما لا للدستور ولا لقانون المجلس ولا بمطالب الشعب، ولم يأخذ أيضا بنصائح علماء الدين. وطلب الإمام السيد روح الله من الشاه أن يأمر رئيس وزرائه بالالتزام بقانون الإسلام والدستور، وإلا سيكتب رسالة مفتوحة ويذكر فيها مطالب أخرى. وبسبب برقيات الإمام السيد روح الله وخطاباته ضد حكومة الشاه وتأييد المراجع الدينية لمواقفه، انطلقت المسيرة الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه.
يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ مرتضى.
الرئيس الأمريكي جون كينيدي وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الملفات والأزمات تعتمد على السياسة الناعمة بدلا من استخدام القوة.
نعم.
ولم يكن اعتباطيا تأثر المثقفين الإيرانيين برؤية كينيدي، رغم أنهم كانوا اتخذوا الصمت خلال المواجهة بين علماء الدين والشاه حول لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
يا شيخ مرتضى، إنهم لم يصدروا حتى إعلانا واحدا بشأن لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
الولايات المتحدة ومن أجل التصدي للمد الشيوعي السوفيتي قبلت بمحمد رضا بهلوي كأحد أذنابها في المنطقة بعد انقلاب 19 من أغسطس عام 1953 على مصدق،
ولذلك بادرت الولايات المتحدة إلى عقد اتفاقيات اقتصادية وثقافية وأمنية عديدة مع إيران.
نعم يا ميرزا، وفرضت على الشاه إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية في الداخل الإيراني، وذلك لتفويت الفرصة على السوفيتي من أن يستغلوا أوضاع إيران وبلدان المنطقة لتهديد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
يا شيخ مرتضى، إيران كانت وما زالت مهمة للسوفيت والأمريكان، كما كانت في السابق مهمة للبريطانيين.
نعم يا ميرزا محمد حسين، العراق انسحب في عهد عبد الكريم قاسم من حلف بغداد، وهذا ما أقلق السياسيين الأمريكيين، فالإصلاحات في إيران أصبحت ضرورة قصوى لواشنطن، وإن كانت لائحة مجالس الأقاليم والولايات قد تم إلغاؤها، فالشاه مضطر لطرح برنامج إصلاحي آخر.
أي نعم.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا سيد مصطفى.
كما تعلم الشاه يتعرض لضغوط من واشنطن لتعيين علي أميني في رئاسة الوزراء.
نعم.
واشنطن لم تطلب ذلك مباشرة من الشاه، وإنما قالت له إن منحه 35 مليون دولار مشروط بتعيين علي أميني رئيسا للحكومة.
نعم يا سيد مصطفى، يرى كينيدي ضرورة إجراء إصلاحات شكلية لسد أي ثغرة أمام المد الشيوعي في البلدان، خاصة القريبة من الاتحاد السوفيتي.
في الواقع المسؤولون عن السياسة الخارجية الأمريكية يشعرون بالقلق حيال تدهور الأوضاع الاجتماعية في إيران.
إذن تغيير الظروف الداخلية والخارجية للبلدان يا والدي أصبح مرتبطا بسياسة خارجية دول كالولايات المتحدة، وما دام الدكتاتور في هذه البلاد أو تلك ينجح في الوقوف أمام نفوذ الشيوعيين فسيبقى في السلطة.
أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستطبق بمسميات ديمقراطية وإصلاحات اقتصادية وسياسة الأبواب المفتوحة وما شابه، كما يريد كينيدي تطبيق استراتيجيته هذه بالتزامن في جميع الدول الحليفة لواشنطن. احتجاجات المعلمين الأخيرة في طهران التي قمعت بشكل دموي وإضراب العمال وطلاب المدارس في السباق تشير كلها إلى الوضع المضطرب اجتماعيا يا سيدنا.
إذن دواعي قلق كينيدي من أوضاع إيران تستند إلى هذا الواقع في البلاد.
هذا صحيح، والشاه لا يملك طريقا سوى الضغط والقمع،
ولذلك استقال شريف إمامي وأصبح علي أمينا وأصبح علي أميني رئيسا للوزراء.
يا أبي، علي أميني طلب من الشاه حل المجلس في دورته العشرين ليتمكن من أخذ صلاحيات أكبر من الشاه لاعتقال رجال السياسة المعروفين بتبعيتهم للبريطانيين. وأنا سمعت أن هذا الإجراء يهدف إلى إحلال النفوذ الأمريكي مكان البريطاني في الجيش وجهاز الحكومة.
أجل، أوفد كينيدي أرول هيرمان كمبعوث خاص إلى طهران ليفهم الشاه بضرورة تنفيذ إصلاحات اجتماعية من دون تفويت أي فرصة.
إذن الإصلاحات التي يفكر في تطبيقها الشاه تحت عنوان الثورة البيضاء، وتتضمن الإصلاح الزراعي الذي يغري الفلاحين والمزارعين بتمليكهم الأراضي في الظاهر، هي ناجمة من هذه الإملاءات الأمريكية.
نعم نعم، صدقت يا سيدنا صدقت.
حكومة رئيس وزراء الشاه أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي صادقت على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله ودعا المرجعية الدينية في الحوزات العلمية وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة. وبسبب إرسال برقيات التهديد التي بعثها الخميني إلى رئيس الوزراء لذلك الوقت، وخطاباته ضد حكومة الشاه وتأييد المراجع الدينية لمواقفه، انطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. ولكن الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي بسبب تدهور الأوضاع في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس عشر من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في الخامس من شهر تير عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله أغا رضا مدني الكاشاني. وقد ولد الكاشاني عام 1321 للهجرة في مدينة كاشان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، حتى أضحى أحد كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات آية الله مدني الكاشاني براهين الحج للفقهاء والحجج في 4 مجلدات، وكشف الأستار عن حكم المغرب والاستتار، وكشف الحقائق في الرد على الزنديق والمنافق، وفرائض المقلدين. في الخامس عشر من ذي القعدة عام 500 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والنحوي الكبير ابن فاخر. وقد زار ابن فاخر في شبابه الكثير من الأمصار الإسلامية لجمع الحديث والتعرف على قواعد النحو، وكانت كتاباته تمتاز بسلاسة تعابيرها. ومن أبرز مؤلفاته جواب المسائل. وأخيرا وفي 26 من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، حصلت جزيرة مدغشقر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ففي منتصف القرن 18 الميلادي بلغت السجالات والحروب بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة ذروتها، وتم تقسيمها بين القوتين أكثر من مرة، حتى خضعت في نهاية القرن 19 لسيطرة فرنسا لوحدها. وبالمقابل شهدت الجزيرة انتفاضات دموية للحصول على الاستقلال، بحيث إنه قتل في الانتفاضة التي اندلعت عام 1947 قرابة 80,000 شخص من سكان جزيرة مدغشقر. وهكذا استمرت الانتفاضات حتى حصول مدغشقر في مثل هذا اليوم من عام 1960 على استقلال. استقلالها، وتقع جزيرة مدغشقر في شرق قارة أفريقيا وفي المحيط الهندي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامتك وتناول البيض. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا على تناوله منذ الصغر، وهو من الأغذية المحببة للكبار، ويدخل طازجا أو مطبوخا في الكثير من الأطعمة، وهو مهم للسلامة من خلال ما يؤكده الأطباء. فابقوا معنا أيها الأحبة. وأهلا بكم. يقول الأطباء إن التعود على تناول البيض صباحا يحقق أكثر من فائدة في وقت واحد، حيث يساعد هذا على الشعور بالنشاط والطاقة، بالإضافة إلى أنه يحد من الشهية طوال النهار، مما يساهم في خفض الوزن والابتعاد عن شبح البدانة. حيث أظهرت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول البيض في وجبة الإفطار هم الأكثر تحمل لمشاق وأعباء العمل، إلى جانب أنهم الأقل عرضة للشعور بالجوع والإرهاق في منتصف النهار. وذلك لأن احتواء البيض لكميات كبيرة من البروتينات يساعد بصورة كبيرة على الشعور بالامتلاء والشبع، مما يساهم أيضا في خفض الوزن، خاصة بين الأشخاص الذين يسعون لاتباع حمية غذائية. حيث يذكر علماء التغذية أن البيضة الواحدة تحتوي على 70 سعرة حرارية، ونحو 6 غرامات من البروتين، و6 غرامات من الدهون، ونحو 186 ملي غراما من الكوليسترول، وأن البروتين الموجود في البيض أكثر من البروتين الذي في القمح، ويبقى فترة أطول في الجسم. يقول الأطباء كذلك إن تناول البيض يفيد في نمو العقل وتقوية الذاكرة، وذلك لاحتوائه على مركب الكولين المفيد للعقل والذاكرة. لذا البيض مفيد في الصغر للنمو، ولكنه يكون مضرا لكبار السن ومرضى ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين لوفرة ما يحويه صفار البيض من الكوليسترول وثلاثيات الجليسرين المتوافر في دهن البيض. قبل ختام البرنامج مستمعينا، هناك بعض الملاحظات التي لا بد أن يؤخذ بها، وهي مدى طزاجة البيض وقدمه وطريقة حفظه، كما أن هناك بعض الأمراض التي تنتقل عبر البيض وإن كانت قليلة لكنها تستحق النظر والتبصر والاحتراس حتى لا يقع أحد في براثنها يوما أو يتردى في مزالقها، وهي على النحو التالي: يا إما الحساسية من البيض، حيث يوجد لبعض الناس استعداد فطري لهذه الحساسية من أحد مكونات البيض وبخاصة من زلاله. ثانيا، فرط الكوليسترول. يعد البيض في تقدير أهل التغذية من أغنى مصادر الطعام بالكوليسترول والدهنيات الثلاثية وبخاصة صفاره، حيث يتركز في الدهن الحيواني المصدر ما يقدر بحوالي 300 ميليغرام من الكوليسترول في البيضة الواحدة، وهذا أيضا ما يحذر منه مرضى تصلب الشرايين وكذلك الذين مصابين بضغط الدم المرتفع أو من يعاني من أمراض القلب ونوباته، بالإضافة إلى المصابين بحصى المرارة والكلى. وأفضل طريقة لتناول البيض يكون عبر سلقه بصورة جيدة وتناوله مع الطماطم والبصل والخضار. نتمنى لكم كل عافية وسلامة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 3:40، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:58، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:04. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 4:08، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:16. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4:28، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 4:38. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليها عند 4:53، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:13 وعلى مدى 40 دقيقة. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:24، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:31. شكرا مستمعينا لحسن المتابعة، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام الرضا عليه السلام ورسالته في الطب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. من أهم الآثار العلمية التي تركها الإمام الرضا عليه السلام هي رسالته في الطب. هذه الرسالة التي كتبها الإمام الرضا للمأمون العباسي بعدما طلب منه أن يكتب له شيئا في الطب، فكتب له الإمام رسالة مفصلة في حفظ صحة الأبدان، أو ما يسمى اليوم بالطب الوقائي، يعني حتى لا يصاب الإنسان بالأمراض. فلما قرأها المأمون أعجب بها وأمر بكتابتها بماء الذهب، فسميت الرسالة الذهبية أو الرسالة المذهبة، وذلك لنفاستها في الطب ولقيمتها العلمية الكبيرة، وأمر بحفظها في خزانة الحكمة، وأخذ يقرأها بين الفينة والأخرى حتى يطبق ما فيها. تعرفوا هذا حاكم يريد حافظ على صحته على رشاقة جسمه حتى لا يصاب بالأمراض. هذه الرسالة المهمة تعد من أنفس ما كتب في التاريخ الإسلامي، وهي أول رسالة طبية يكتبها مسلم في تاريخ الإسلام. أما ما كتب قبلها أو بعدها فلا تعد إلا ترجمات من كتب الرومان واليونان والسريان في مجال الطب، لكن الإمام الرضا عليه السلام هو أول إنسان مسلم يكتب رسالة في الطب، وتعد مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية. هذه الرسالة المهمة تحتوي على عدة أمور، لو أردنا نقرأها كفهرس فيها تتحدث عن الأمور التالية: تتحدث عن أعضاء الجسم، القلب، الدماغ، السمع، البصر، اليدين، الرجلين، المعدة وما أشبه ذلك، أعضاء الجسم. أيضا تتحدث عن تنظيم الأكل، تنظيم الطعام والشراب، وفيها أيضا نصائح في مجال الصحة حتى يحافظ الإنسان على صحته. ويتحدث أيضا عن فائدة السواك وفائدة الحمام. الحمام مو زي يعني الآن الحمام المقصود به مو تعبيرنا الآن الشعبي، المقصود بالحمام يعني السباحة والاستحمام وما يجري فيه من إزالة الشعر غير المرغوب فيه. وأيضا عن مراحل عمر الإنسان وكل مرحلة من مراحل عمر الإنسان، وعن النهي عن الجمع بين بعض المأكولات والمشروبات. طبعا ما يتسع الوقت نتحدث عن هالتفاصيل هذه كلها، بس نشير إلى بعض النقاط. أولا في تنظيم الطعام والشراب، الإمام الرضا عليه السلام تحدث في هذه الرسالة عن ضرورة أن يأكل الإنسان الأمور الباردة في الصيف والأشياء الحارة أو الثقيلة في الشتاء. فيقول في الرسالة الطبية يخاطب المأمون: وكل الباردة في الصيف والحارة في الشتاء والمعتدلة في الفصلين. إذن في أيام الصيف الجو حار، يحتاج الإنسان أن يأكل الأشياء الباردة وأن تبدأ بأخف الأطعمة، يعني يأكل الإنسان الفواكه والخضروات، هذه الأشياء الخفيفة على المعدة. وفي أيام الشتاء ما في مشكلة لو أكل الإنسان الأشياء الثقيلة كالذهن والسمن والسكر وما أشبه ذلك، الأشياء اللي تكون ثقيلة لأن الجو البارد يتطلب الإنسان يأكل أشياء ثقيلة حتى تعطيه طاقة وتعطيه تدفئة للجسم. والمعتدلة في الفصلين. وأيضا في تنظيم الطعام الإمام الرضا يشير إلى نقطة مهمة وهي الاعتدال في الأكل، الاعتدال في الطعام والشراب، وأن تقوم من طعامك وأنت تشتهيه. يعني الإنسان لما يأكل، بعض الأحيان نشوف الإنسان أكل ما شاء الله وإذا بعد مطبوخ في مطعم ممتاز وبهارات معبى بهارات طيبة، يحب الإنسان يأكل. ملء المعدة بالطعام هذا يؤذي الإنسان. إذن المطلوب شنو؟ المطلوب الاعتدال، أن تقوم من الطعام وأنت تشتهي، عندك رغبة تأكل أيضا، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم. هذه قاعدة الطب اللي لو إحنا عملنا بها لاستغنينا عن زيارة المستشفيات. ما هي هذه الآية القاعدة؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني كل باعتدال، اشرب باعتدال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كثير من الأمراض الآن المنتشرة بين الناس سببها الإسراف في الطعام والشراب. الآن الأمراض المنتشرة في مجتمعنا أمراض السكري وأمراض الضغط وأمراض تصلب الشرايين وأمراض انسداد الشرايين وأمراض ما أدري، كثير من هالأمراض هذه المنتشرة بين الناس سببها الإسراف في الأكل والشرب. ما عندنا ثقافة صحية، ما عندنا وعي صحي. المفروض هذه الرسالة نقرأها الآن. إحنا لو سألناكم كل واحد من قرأ رسالة الإمام الرضا في الطب، منه اللي قرأها كامل وعمل بما فيها؟ هي الرسالة 19 صفحة، ويمكن الإنسان يحصل عليها الآن، 19 صفحة من الحجم الكبير حسب طبعة بحار الأنوار. طبعا لو تنكتب خط جديد ومرتب يصير أكثر من ذلك. علينا أن نقرأها وأن نطبق ما فيها، والمفروض الأطباء أيضا يراجعوا هذه الرسالة ويقرؤوها ويقارنوا بينها وبين ما توصل إليه الطب الحديث الآن. إذن الآية الكريمة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا الله سبحانه وتعالى ينهى عن الإسراف، وأيضا المسرف غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى، والمطلوب هو الاعتدال. وهذا أيضا ما ورد في رسالة الإمام الرضا عليه السلام، الاعتدال في الطعام والشراب واختيار الأغذية والأشربة على حسب فصول السنة. الإمام الرضا عليه السلام أيضا يتحدث في كل فصل من فصول السنة حسب الأشهر الرومية، يعني الأشهر الميلادية، ماذا يأكل الإنسان. إحنا الآن ما نعرف ماذا نأكل، كل فصل اللي نحصل نأكله، كل فصل يستحسن أكل بعض الفواكه وبعض الأطعمة وبعض الأشربة، الإمام الرضا مشير إليها حسب فصول السنة. في نقطة مهمة أشار إليها الإمام الرضا أيضا بالإضافة لذلك، النهي عن الجمع بين بعض المأكولات والمشروبات. فمما جاء في الرسالة الطبية النهي عن الجمع بين البيض والسمك، فإنه إذا اجتمع في معدة في وقت واحد وش يسبب؟ يسبب داء النقرس، تسبب للإنسان داء النقرس وأيضا البواسير. وأيضا ينهى الإمام الرضا عليه السلام عن الإدمان على أكل البيض، الإدمان يعني الإكثار، واحد على طول يأكل البيض هذا أيضا يولد الطحال، والامتلاء من البيض المسلوق يسبب الربو، الربو كما جاء في رسالة الإمام. وأيضا ينهى الإمام عن أكل اللحم الني، في بعض الناس في بعض المجتمعات يأكلوا لحم ني، اللحم الني هذا ماذا يسبب؟ يسبب الدود في البطن. شوف بعض الناس يصير عنده دود في بطنه، أكل اللحم الني يسبب الدود في البطن. والإكثار من أكل لحم الوحش والبقر يؤدي إلى كثرة النسيان وتغير العقل وتبلد الذهن. إذا واحد يكثر من أكل اللحوم البقر أو اللحوم الوحشية، في كثير من الأشياء الإمام الرضا عليه السلام يشير إليها. وأيضا هناك نصائح صحية حتى تحافظ على صحتك، هناك الكثير من النصائح الصحية، منها مما جاء فيها أن لا يحبس الإنسان البول، حتى لا تؤدي مثانتك لا تحبس البول وإن كنت على ظهر دابة. البول هذا لا تحبسه، ليش؟ لأن هذا يضر المثانة وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي. أحد أسباب الفشل الكلوي أن الإنسان دائما يحبس البول. وأيضا الإمام الرضا عليه السلام يشير أيضا للحفاظ على الصحة حتى لا تؤذي معدتك، أن لا تأكل بين طعامك ماء حتى تفرغ من الطعام. مو أنت تأكل طعامك الحين وشربت لك كاس ماء قربة ماء أو تشرب لك هالغازات، هذا بعد الماء الغازي أشد خطرا على صحة الإنسان، لأن هذا يضعف المعدة كما قال الإمام الرضا عليه السلام. إذن يستحسن الإنسان إذا يشرب الماء متى؟ بعد ما يخلص من الطعام أو يشرب أي شيء آخر، بعد أن ينتهي من أكل الطعام يشرب الماء أو ما أشبه الماء، ما يشبه الماء، هذا حتى يحافظ الإنسان على صحته. لو طبقنا الآية المباركة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الاعتدال في الأكل والشرب، وعملنا بما جاء عن الأئمة أهل البيت وما جاء في الرسالة الطبية للإمام الرضا، لاستطعنا أن نحافظ على صحتنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد.
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
يا رب العالمين. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم